ولا يدخر عنهم منه شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألته عنهم، وبإخبارهم بالذي ينبغي، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ويقول: أبلغوني حاجة من لا يقدر على إبلاغ حاجته. فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يقدر على إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. أيها الإخوة والأخوات، ونذكر نزرا من سلوكه صلى الله عليه وآله وسلم مع الأولاد في البيت. ففي الخصال للصدوق عن علي عليه السلام قال: أقوا عن أولادكم يوم السابع، وتصدقوا بوزن شعورهم فضة على مسلم. وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحسن والحسين وسائر الأولاد. وفي عدة الداعي لابن مهند مسندا قال: قال الإمام الرضا عليه السلام: ما يولد لنا مولود إلا سميناه محمدا، فإن مضت أيام فإن شئنا غيرنا وإلا تركنا. وفي المصدر نفسه عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا أصبح مسح على رؤوس ولده وولد ولده، والمعروف أنه يقصد ولد ابنته الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. أعزائنا الكرام، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، شاكرين لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء. مستمعينا الأفاضل، نكتفي بهذه الأسطر، ونلتقيكم في حلقة أخرى من سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله. لكم منا أطيب المنى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. في الساعة الرابعة والدقيقة الرابعة عشرة تستمعون إلى برنامج أهل التقى. استفتاءات يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والعشرين. أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الكتاب الصوتي في الساعة الرابعة والدقيقة الرابعة والأربعين وعلى مدى حوالي عشر دقائق. في تمام الساعة الخامسة تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني. عند عند الساعة 5:16 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:23. يأتيكم برنامج نهج الحياة في الساعة 5:32. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. معالي الأخلاق يأتيكم في الساعة 6:28. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسون من خالص دعواتكم. في أمان الله.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الكائنات رسول الله أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: إن صمت لم يغمه صمته، وإن ضحك لم يعلو صوته. إن صمت، إن سكت، لم يغمه، لم يحزنه صمته. التقي لا يحزن لفوات الكلام. بعض الناس عندما يكونون مع غيرهم يحبون أن يكونوا أسياد الكلام، يتدخلون بما يعنيهم وبما لا يعنيهم، يتحدثون عما يعلمون ويتحدثون عما يجهلون، يأخذون رئاسة الكلام. المهم أن تكون أنظار الحاضرين متوجهة إليهم، وهو إن لم يتكلم يعتبر أنه ضعيف، بينما التقي الكلام لا قيمة له إن لم يكن في طاعة الله سبحانه. أيها الإخوة والأخوات، أيهما أفضل، الكلام أو الصمت؟ لقد ألفت الكتب، وأيضا أسست النقاشات ومشاكل حول الصمت والكلام. وقد قيل: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هذا الطرح ليس صحيحا بنحو مطلق، هو صحيح في بعض المجالات، لكن عندما نكون بين يدي الله عز وجل ونحن نخير بين الذكر أو الصمت، الذكر أفضل بلا ريب، الصمت هنا ليس جيدا. من جانب آخر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، فالصمت هنا حرام مع شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم هنالك موارد لا يعنينا أن نتكلم، يعني هذا المورد لا شأن لنا به فالصمت أولى، أو هنالك مورد لا طاعة لله في الكلام، الكلام حشو بمعنى يريد البعض تضيع الوقت، إنهم يملؤون الفراغ بكلام فارغ، هذا الكلام لا قيمة له، هنا يكون الصمت أبلغ، وهنا لا يتأسف التقي على فوات كلامه، هذا هو المقصود. وإلا فالتقي دائم الذكر، دائم الترتيل، ودائم الصلاة، ودائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا كل واحدة من هذه الأمور في موردها. أما في المجالس العبثية، في مجالس الفراغ، إن التقي هو من يكون صامتا. ولذلك علينا أن نحترم قيمة الصمت هنا. وهنالك موارد يكون الصمت فيها جيدا، عندما يكون هناك كلام لا نعرف معناه، والإنسان عدو ما يجهل، فليسكت هو أفضل له. وأيضا عندما يتحدث اثنان بما لا يعنينا فلنصمت. ثم يقول عليه سلام الله: وإن ضحك لم يعلو صوته. التقي لا يقهقه، لا يكركر، لا يقهقه أي لا يضحك بصوت مرتفع، وهذا ما كان يوصف به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأكثر ما كان يفعله هو التبسم. لماذا أيها الإخوة والأخوات؟ لماذا على الإنسان أن لا يعلو صوته؟ هل يحرم على الإنسان أن يفرح، أن يضحك؟ لا، يجوز للإنسان أن يضحك، يجوز أن يتبسم وهو جيد، ويجوز أن يقهقه، أن يعلو صوته، ولكن التقي في شغل عن هذا، فهو يذكر الموت وما بعد الموت، وهذا يجعله حذرا دائما، فإذا ارتفع صوته هنا يعود إلى ذكر الموت، فيعود إلى حذره وخوفه. لكن نعرف أن الكثير من الناس يقال عنهم كأن الموت على غيرهم كتب. أيها الإخوة والأخوات، هنالك ظروف حرب عاشها ويعيشها بعض الناس أثناء انهمار القصف، أي عندما تسقط القذائف والصواريخ والرصاص، نجد أن المؤمنين بمعظمهم يسعون للتقرب من الله أكثر، تخف قهقهاتهم أو تقل أو تنعدم، يتوجه نحو الله بالدعاء، بالقرآن، بالاستغفار وما شاكل، لأنه عندما تسقط القذيفة بجوار هذا المؤمن يتذكر الموت، وإذا تذكر الموت يبدأ لسانه بالذكر والخضوع والخشوع والدعاء وما شاكل. وعندما تنتهي الحرب وتعود الأمور كما كانت، ينسى البعض هذا الظرف، فيعودون إلى الفراغ وإلى العبث من جديد. لا مانع من التبسم، لا مانع من القهقه، لكن من يذكر الموت لا يعود عنده مجال لأن يقهقه، وهذه إنما تكون عند الغفلة، جعلنا الله من الذاكرين لا من الغافلين. إن صمت لم يغمه صمته، وإن ضحك لم يعلو صوته، وإن بغي عليه، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له. إن بغي عليه، إن ظلم ولم يستطع دفع الظلم عنه، يصبر. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي ينتقم، يترك الأمور على الله سبحانه. في القرآن العزيز في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، ثم ظلم، ثم بغي عليه لينصرنه الله. الله هو الناصر. ثمرة الصبر وعد الله بالنصر، ومن وعده الله بالنصر لا ييأس، لا يكتئب، لا يتوتر، والله خير الناصرين. لذلك الإنسان التقي إن ظلم يحاول أن يدفع الظلم، فإن لم يقدر يستعمل الصبر، لكن على أن ننتصر بالله سبحانه وتعالى عليهم. وكما يقول المولى عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. والانتصار بالله هو هدف للمتقين، لأننا نعلم وقد أثبت التاريخ ذلك أن من صبر مع الانتصار بالله عز وجل فإن الله سبحانه سيبادله بنصره. وهذا النصر الذي رفرف فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وآله الصابر، فقال الله تعالى: إذا جاء نصر الله، النصر من الله، إذا جاء نصر الله والفتح. لذلك عندما نظلم ولا نستطيع أن ندفع الظلم عنا فاصبروا واتكلوا على الله عز وجل. لا تخرجوا عن دينكم، عن أخلاق دينكم، لا تخرجوا عن شريعتكم مهما كانت الظروف قاسية، واصبروا، والصبر سيؤمن إن شاء الله الفرج بإذن الله ونصر الله سبحانه وتعالى. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
جزاكم الله خيرا، ونرحب بكم الجميع الأخوة المستمعين والمستمعات.
قبل أن نبدأ معكم الأسئلة اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. موضوع الحلقة حول الوصية بالجزء الثاني. السؤال: سماحة الشيخ، هل يجوز لأحد أن يوصي بنصف ماله لنفسه لنفقات مراسم الحدث يعني بعد موته؟ نحن ذكرنا في الحلقة السابقة حول هذا الموضوع، هل هناك يعني مثلا تفاصيل حول هذا الموضوع مثلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يجوز إنسان أن يوصي بصرف شيء من تركته لمراسم الحداد للوفاة لإطعام المعزين، ولكن فقط من ثلث ماله. أكثر من ثلث ماله لابد من إذن ورثته. الوصية وصية الإنسان في ماله بعد وفاته إنما تنفذ وتطبق في ثلث ماله، وبقية المال وبقية الأملاك إنما ترجع لمن؟ لورثته.
نعم.
الآن تارة إنسان قبل وفاته يخرج قسم من الأموال، في حياته يخرج قسم من الأموال ويعطي ابنه، يعطي أخ، يعطي شخص، يعطي محامي، يقول له هذه الأموال
أو يساعد شخصا،
هذه الأموال أمانة لديك إلى أن حينما أنا أموت تصرف في وفاتي.
نعم.
هذه تخرج، لماذا؟ لأنه أخرجها في حياته. كما أن الأملاك التي تعطى للأبناء في حياة الأب هذه لا تعتبر من الأرث.
نعم.
مثلا شخص في حياته يعطي بيتا لابنه، يقول هذا البيت إلك، أو لبنته، أرضا بيتا ملكا مالا. فالذي يعطى في حياته وهو بكامل قواه العقلية والجسدية إنما يكون هبة وليس ورث، وليس أرث يعطى يقسم بين الورثة بعد وفاة الرجل أو وفاة الأمرأة، يكون هبة وملك للشخص المعطى له.
نعم. هناك سؤال سماحة الشيخ، أوصى رجل بأقل من ثلث أمواله لزوجته وجعل ابنه الأكبر وصيا عنه، غير أن سائل الورثة اعترضوا على هذه الوصية، فما هي وظيفة الوصي في هذه الحالة؟
إذا كان هذا الذي أوصى به أقل من ثلث التركة أو بمقدار ثلث التركة فلا حق للاعتراض للورثة. لماذا؟ لأنه هذا المتوفي، فإذا كان الموصى به بمقدار ثلث التركة مثلا، أوصى به لزوجته، أوصى به لأخيه، أوصى به لعمل خيري، أوصى به لمسجد، أوصى به لحسينية، أوصى به لسبيل ماء، وكان بمقدار ثلث التركة أو أقل، فلا وجه لاعتراض الورثة، بل يجب عليهم العمل وفقا للوصية. هذا مو حقهم، هذا لا يرجع لهم، هذا لا يحق لهم أن يملكون منه قرشا، لا يحق لهم أن يملكون منه شيئا. لماذا؟ لأنه ملك للمتوفي، ومن حق المتوفي أن يوصي به.
نعم. اسمح لي بفاصل سماحة الشيخ ونكمل الأسئلة بعد الفاصل. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعين الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول الوصية. سؤالي سماحة الشيخ، ما هو الحكم فيما إذا أنكر الوارث الوصية مطلقة؟
يحرم إنكار الوصية، ويجب على مدعي الوصية إثباتها بالطرق الشرعية. فإذا ثبتت، فإن كانت بمقدار ثلث التركة أو أقل من ذلك وجب العمل بها. بشكل عام نحن تكلمنا سابقا،
نعم،
أن الإنسان حينما يريد أن يكتب الوصية يطبق الوصية، أفضل طريقة هو الكتابة وإشهاد شهود.
للأفضل،
الأفضل طبعا. وبعض الأخوة في زماننا يوكل محامي في إجراء الوصية، هذا الشيء جيد. وإشهاد شهود، فيقول يجب على مدعي الوصية إثباتها بالطرق الشرعية. الطرق الشرعية من أن يكون تكون مكتوبة أو مسجلة، وأن يكون هنالك شهود يشهدون على هذا الشيء. فإذا ثبتت، ما هي الوصية؟ فإن كانت بمقدار ثلث التركة وجب على الورثة أن ماذا؟ أن يعملون بهذه الوصية.
أوصى أحد الأشخاص مما كان عندهم مقدار من النسق الزراعي بصرف ذلك النسق في تعمير المسجد، إلا أن الوراث باعوا ذلك النسق، فهل وصية المتوفي نافذة؟ وهل يحق للوراث بيع الملك المذكور؟
بشكل عام كما قلنا في الإجابات الماضية، أي وصية بموضوع تقسيم مال أو بيع مال أو صرف مال أو ملك في عمل خاص محدد، كتعمير مسجد، كإعطاء مؤسسة خيرية، بناء دار للأيتام،
حسينية،
ترميم مسجد، لابد أن تشتمل هذه الوصية على ماذا؟ على ثلث تركة المتوفي. فمثلا إذا كان مفروض السؤال، إذا كان النسق الزراعي أو الأراضي الزراعية أو الأراضي الخالية التي أوصى بأن تباع وتعطى للمسجد، إذا كانت بمقدار ثلث فيؤخذ منها، وإن كانت أقل أيضا يؤخذ منها، وإن كانت أزيد لابد من إذن الورثة. وأما إذا ما كان قصد الموصي هو أن تصرف منافع النسق في تعمير المسجد، ففي هذه الصورة لم يكن للورثة حق في بيعها. إذا تارة لا، هو قال أنه هذه الأراضي الزراعية جعلها وقف للمسجد بأن تزرع ومردودها يرجع للمساجد، وكان من ضمن الثلث، فهنا لا يجوز للورثة أن يبيعون الوقف. إن وقفها هنا، عندنا فرض ثاني، إن وقف هذا الثلث أو هذه الأرض الزراعية أرباحها للمسجد فلا يجوز بيعها.
بعض الأشخاص أوصى بقطعة أرض من أملاكه لنفسه بأن تصرف في الصلاة والصيام عنه والخيرات له وغير ذلك، هل يجوز بيع هذه الأرض أم أنها تعتبر وقفا؟
ما لم يعلم من الشواهد والقرائن أنه أراد إبقاء الأرض على حالها لصرف عوائدها له. تارة بعض الناس الأرض التي تعطي الثمار والفوائد يجعلها وقفا من ناحية فوائدها وأرباحها، تارة لا، يوصى ببيعها لصرف الأموال في قضاء الصلوات عن، في قضاء الصيام عن، في دعم المبرات الخيرية. هذا لا إشكال في جوازه، ويمكن أن يصرفه إذا كان من ضمن الثلث، وإن كان أكثر من الثلث فلا يصرف ولا يؤخذ، فقط يؤخذ الثلث، وأما الباقي إن أرادوا أبناءه فهم الذين يصرفون، وإن كان عليه صلاة فتقع وجوبها على الابن الأكبر، سواء هو أقام الصلاة أو دفع الأموال في قبال من يقيم هذه الصلوات عن المتوفي ويصوم عنه.
نعم. هناك كمان سؤال سماحة الشيخ، هل يجوز عزل المال بمقدار ثلث التركة أو إيداعه عند شخص آخر لكي يصرفه لأجله بعد وفاته؟
لا مانع من ذلك، إن الإنسان يعزل مقدار من الأموال سواء الثلث، لا مانع من ذلك شريطة أن يبقى عند وفاته ضعف ذلك للورثة، يعني أكثر من هذا، مو أنه يكون أكثر مما يبقى للورثة، لا، لا مانع أن يبقى هذه الأموال أمانة لنفترض أو ما شاكل ذلك، ولكن أن يبقى للورثة ضعف هذه الأموال، إذا كانت 100 يبقى لهم 200.
نعم
حتى يحسب ثلث، وإلا إذا لم يكن هنالك ضعف لهذه الأموال كيف يحسب ثلثان؟
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم، وأيضا شكرا لكم مستمعينا على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. عنوان هذه الحلقة الوصية الجزء الثاني. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا زهرة يا زهرة مظلومة، يا زهرة يا زهرة يا ما شاء الله، يا زهرة يا يا زهرة يا زهرة شهيد ما شاء الله، تحفظك الزهراء إن شاء الله. يا زهرة يا زهرة مظلومة، يا زهرة يا زهرة يا زهرة مظلومة، يا يا زهرة يا زهرة شهيدة، بعد عيدة عيدة، يا زهرة يا ما شاء مظلومة، يا يا زهرة يا زهرة يا زهرة تنعز زينب في المصيبة العظيمة، فاجعة بنت أليمة، حنت وأنت يوم صارت يتيمة، حنت وأنت يوم صارت يتيمة، ذوبت من صوت بكائها الصخرة، يا زهرة يا مظلومة، يا زهرة مظلومة، يا إيه ما شاء الله، يا زهرة يا شهيدة شهيدة، يا ألا خادم الحسين العلامة الخطيب سيد محمد باقر الفالي حفظه الله. تنعى زينب في المصيبة العظيمة، فاجعة الأم لبنت أليمة، حنت و يوم صارت يتيمة ذوبت من صوت بكائها الصخرة يا زهرة يا مظلومة مظلومة اي والله يا 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 زهرة يا راشهد يا زهرة نعزي المهدية من عظم العزة نعزي المهدي من عظم العزاء لا زال ينعى الأمة فاطمة الزهراء يا زهراء يا مظلومة يا بارك الله تحفظك الزهراء يا زهراء يا زهراء شهيدة يا
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام محمد بن علي الجواد والإمام علي بن محمد الهادي والإمام الحسن بن علي صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم ونطلع على بعض زوايا المواجهة التي جرت بين الإمام الهادي عليه السلام والسلطة وكانت إحدى ساحاتها المفصلية والمعروفة تاريخيا يوم أحضر الإمام علي الهادي عليه السلام مجلس شراب المتوكل العباسي فأنشده قصيدته المعروفة والتي كان مطلعها باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل
المواجهة التي ابتدأها الخليفة المتسلط والمتعجرف وكان في المقابل شاب لا دفاع له يبدو في الظاهر الأضعف تحولت إلى حرب نفسية لم يكن فيها الحربة والسيف نحن لو كنا هناك لما استطعنا أن نفعل ما فعله الإمام عليه السلام. إن الإمام الهادي عليه السلام هو الذي استطاع أن يشخص هذه الوضعية ويتحدث بطريقة لا تغضب الخليفة. كان من الممكن مثلا أن ينتفض الإمام عليه السلام فجأة ويرمي بكل كؤوس الشراب أرضه، ولكن هذا ما كان ليكون ردة فعل جيدة وما كانت لتؤتي ثمرتها، لكن الإمام عليه السلام تصرف بطريقة أخرى. وهذا البعد في القضية مهم جدا، يجب عليكم أن تلتفتوا إلى هذه النقطة في حياة الأئمة عليهم السلام، وهي أن هؤلاء العظماء كانوا دائما في حالة جهاد، جهاد روحه سياسية، وذلك لأن من يجلس على مسند الحكم كان يدعي الدين وكان يراعي ظواهر الدين، حتى أنه كان يتقبل في بعض الأوقات رأي الإمام الديني، مثل تلك المسائل التي سمعتموها في حياة المأمون حينما كان يقبل رأي الإمام الرضا عليه السلام علنا، أي أنه لم يكن يأبى أبدا أن يقبل أحيانا الرأي الفقهي. فالشيء الذي كان يؤدي إلى وجود مثل هذه المواجهة والمعارضة ضد أهل البيت هو أن أهل البيت كانوا يعدون أنفسهم الأئمة، وكانوا يقولون نحن أئمة، وفي الأساس إن هذا كان يعد أكبر مواجهة للحكام، لأن الذي صار حاكما كان يعد نفسه إماما للناس، كان يرى الشواهد والقرائن المطلوبة في الإمام موجودة فيهم عليهم السلام وليست موجودة فيه، وكان يعتبر هذا الإمام خطرا على حكومته لأنه ليس إلا مدع. وقد كان الحكام يحاربون بمثل هذه الروحية العدائية، وكان الأئمة عليهم السلام يقفون كالطود الشامخ. من البديهي في مثل هذه المواجهة أن يكون للمعارف والأحكام الفقهية والأخلاق التي كان الأئمة يروجون لها مكانها الطبيعي، وكانت تربية المزيد من التلامذة والأتباع وتوسعة الروابط الشيعية تزداد يوما بعد يوم، وهذا ما حفظ الشيعة. فانظروا أنتم إلى مرام تعمل ضده الحكومات لمدة 250 سنة، فهل ينبغي أن يبقى منه شيء؟ بل يجب أن يزول بالكامل. ولكن أنتم ترون الآن حال الدنيا وإلى أين وصل الشيعة. ينبغي أن نلاحظ هذه النقطة في الأشعار التي أنشدت في الإمام الصادق والإمام الهادي والإمام العسكري عليهم السلام. لقد جاهدوا وقدموا أنفسهم في هذا الجهاد، هذا الطريق الذي استمر نحو هدف محدد، فأحيانا يرجع أحدهم وأحيانا يذهب أحدهم من هذه الجهة، إلا أن الهدف واحد، إن هؤلاء العظماء حققوا نجاحا أكبر من الإمام الحسين عليه السلام الذي وضع هذا الأساس، لأنه بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام ارتد الناس بعد الحسين إلا ثلاثة. لكن في زمن الإمام الهادي عليه السلام عندما تنظرون فإن كل العالم الإسلامي كان قد صار في قبضة الأئمة عليهم السلام، حتى أن العباسيين وقفوا عاجزين ولم يعرفوا ماذا يفعلون، فلذلك أقبلوا على الشيعة. كان أحد الخلفاء العباسيين قد كتب رسالة وأمر بذكر أهل البيت في الخطب، وأن يقال أن الحق مع أهل البيت. وقد سجل التاريخ هذه الرسالة، كتب فيها أن وزير البلاط أسرع يعدو إلى الخليفة وقال: ماذا تفعل؟ فلم يجرؤ أن يقول أن الحق ليس مع أهل البيت، لكنه قال: اليوم هناك من ثار في جبال طبرستان وأماكن أخرى تحت شعار أهل البيت، فلو أن كلامك هذا ينشر في كل الأماكن فإنهم سيجيشون الجيوش ويأتون إليك للتخلص منك. فرأى الخليفة أن ذلك الوزير يقول حقا بحسب الظاهر طبعا، فقال: إذن لا تضيع الرسالة، أي أنهم كانوا يخافون على حكومتهم. هذا وإن كان لديهم الاعتقاد، ولكن حب الحكومة والدنيا والملك منعهم من أن يؤمنوا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
بالجنان مقيما، صلوا عليه. فمن ينكره نال جحيما. إن الصلاة على النبي وآله حق فمن ينكره نال جحيما. من لم يصلي لم يفز بشفاعته ويجود على حوض النبي أثيما. من لم يصلي لم يفز بشفاعته ويجود على حوض
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية طيبة إلى حضراتكم. فيما يلي تستمعون إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد عادل العلوي، موضوع البحث الصدقات الجارية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. ومن دعاء مولانا وإمامنا زين العابدين الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال: وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن. ما أجمل الحياة الإنسانية، وما أعظم الإنسان إذا كانت الإنسانية هي الحاكمة في وجوده. فإن الإنسان من الموجودات التي فيها الحياة، فهو حي، وحياته نباتية وحيوانية وإنسانية. الحياة النباتية ما يكون في النباتات، لأنه النباتات كما في علم الأحياء يعد مما فيه الحياة. والحياة النباتية هي عبارة عن ثلاث قوى: القوة الغادية، حيث أنه النبات يتغذى من الأرض، والقوة النامية فينمو، والقوة المولدة. فالنباتات كلها فيها هذه الحياة. ثم بعد ذلك الحياة الحيوانية، وهي عبارة عن هذه القوة الثلاث بإضافة قوتين وهما عبارة عن الإحساس. الحيوان جسم نامي ينمو، وأنه حساس ومتحرك بالإرادة. فالإحساس والحركة بالإرادة من فصل الحيوان، وهذه حياة حيوانية. وأما الإنسان فحياته هي حياة حيوانية، ولكن يمتاز عن الحيوان بقوته الناطقة وقوته العاقلة، إذ أن له النفس الناطقة، حيوان ناطق، فيمتاز عن الحيوانات بعقله بناطقيته بهذه القوة الدراكة التي يدرك بها الحقائق والمجهولات فيكشفها وتكون عنده معلومات. هذا الحيوان ما عنده هذه القوة الدراكة، ولكن الإنسان عنده. فالله سبحانه وتعالى ميز الإنسان بهذه القوة. ولكن بعض الناس من تجده يعيش في عالم الحيوانية، حيوان بل أضل من الحيوان، حياته حياة شرسة. الحيوانات عندهم الحالة الشرسية، طبعا إذا كان حيوانا وحشيا. أما الإنسان تكرم بعزته، الإنسان تكرم بعقله، الإنسان تكرم بهمته العالية. الإمام روحي فداه في هذه الفقرة من الدعاء يطلب من ربه ويشير إلى مطلبين أساسيين في حياة الإنسان الإنسانية لكي يمتاز عن الحيوانات ويعرف أنه هذا إنسان وهذا خلق عظيم، هذا خلقه الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم. فلذا يشير إلى أمرين. الأمر الأول: وأجري للناس على يدي الخير. هذا جانب إيجابي في حياة الإنسان. والأمر الثاني: ولا تمحق بالمن، وهذا جانب سلبي في حياة الإنسان، أنه يبطل عمله بالمن والأذى. وهذا ما يأتينا الآن. أنا في المقطع الأول أو الجملة الأولى من هذه الفقرة من الدعاء الشريف: وأجري على يدي الخير. لمن؟ لكل البشرية، للناس. شوف الهمة وشوف الإنسانية. وأجري الخير، الخير يقابله الشر، وكل واحد الله سبحانه وتعالى فألهم النفس الإنسانية ما يميز بين الخير والشر، ألهمها الشر كما ألهمها الخير. كل واحد من عندنا يعرف إجمالا أن هناك أكو خيرات، هناك أكو إحسان، وهناك أكو ظلم وتعدي وتجاوز والشر، أكو شرور وأكو خيرات. فيعلم الخير، والخير إلى ما شاء الله من حيث الأنواع، إلى ما شاء الله عندنا أنواع الخير، ومن حيث المصادق، مصادق كل نوع أيضا إلى ما شاء الله، لا يعد ولا يحصى. الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. قال المقصود من هذه الطرق ليس في العقائد، لأن العقيدة واحدة لا ثانية له، إنما الطرق في الأعمال الصالحة في الخيرات. فكل واحد يأخذ خيرا ويصل بهذا الخير إلى ربه. فالطرق إلى الله، هذه الخيرات إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. شو عندنا نفس؟ الخيرات هكذا، يعني يمكن الإنسان في كل نفس يعمل خيرا، يكون مصدر خير، كالشمس. كيف الشمس تكون مصدر شعاع؟